الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعتن قدس الله نفسه إذا علم إجمالا إما أن ذمته مشغولة بالخمس أو بالزكاة فيجب عليه إخراج كليهما معا من جهة أن العلم الإجمال منجز إلا إذا كان حاشيا فإنه يجوز له أن يأتي للفقير الحاشي بعنوان ما في الذمة فإنه يجزي سواء كان ما في الذمة خمسا أو ما في ذمة زكاة. هذا إذا كان متساويين وهو يعلم أن ذمته مشغولة بمئة دينار ولكن لا يعلم أنه خمس أو زكاة أو ذمته مشغولة بعشرة من الحنت ولكن لا يدري أنه زكاة أو خمس ففي مثل ذلك وجب عليه الاحتياط كما هو الحال في جميع موارد العلم الإجمالي لأن العلم الإجمالي منجز ولا يمكن إجراء الوصول المعنى في أترابه إما من جهة قصور المقتضي يعني أدلة الوصول المعنى في نفسها لا تشمل أطراف العلم الإجمالي أو أنه لا قصور فيها فأنها تشمل بإطلاق أطراف العلم الإجمالي أيضا ولكنها تسقط من جهة المعارضة فإذا سقطت من جهة المعارضة فالعلم الإجمالي يكون منجزا وفي هذه المسألة أمور. الأمر الأول أنه لا شبهة في تمجيز العلم الإجمالي ولا فرق بين العلم الإجمالي في المقام والعلم الإجمالي في سائر الموارد فإذا علم إجمالا أن ذمته مشغولة إما بالخمس أو بالزكاة وجب عليه الاحتياط وإخراج كليهما معا يعطى الزكاة للفقير العامي ويعطى الخمس للفقير الهاشمي نعم إذا كان هاشميا فيمكن إعطاؤه لشخص واحد وهو الفقير الهاشمي سواء كان ما في ذمته زكاة أو خمسا لا فرقا. أما إذا كان بينهما مرددا بين الأقل والأكثر فإذا كان خمسا فهو أكثر من أن يكون زكاة وعلم إجمالا أن ذمته مشغولة إما بألف دينار من الخمس أو بخمسمائة دينار من الزكاة فقد ذكر المعاطي قدس الله نفسه أنه يجب عليه إخراج العقل وفي الزائد لا مانع من الرجوع إلى الوصول المؤمنة كإسالة البراءة عن نحوها كما هو الحال في جميع موارد دوران الأمر بين الأقل والأبصر ولا سيما إذا كان الأقل والأكثر من المتباينين فلا شبهة في جريان الوصول المؤمنة عن الزايد عن الأكثر بل الوصول المؤمنة تجري في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين فضلا عن الاستقلاليين كما في المقام هذا ما ذكره المعطي قدس الله نفسه والأمر من هذه الناحية كما أفاده قدس سره الفرع الثاني قد يقال كما قيل أن المالك إذا كان حاشيا فيدور الأمر بين التعيين والتخيير لا بين الأمرين المتباينين فإنه إذا كان حاشيا فهو مخير بين أن يعطي ما في ذمته من الخمس للفقير الحاشي وما في ذمته من الزكاة مخير بين أن يعطي للفقير الحاشي أو يعطي للفقير غير العاشير مخير فيدور الأمر بين التعيين والتخيير فإن ذمته إذا كانت مشغولة بالخمس فيتعين عليه أن يدفع إلى الفقير العاشير وإذا كانت ذمته مشغولة بالزكاة فهو مخير فإذن الأمر دائر بين التعيين والتخيير لا بين المتباينين فإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فإسالة البراءة تجري عن التعيين فالوصول المؤمنة تجري عن التخيير أو عن التعيين فالنتيجة هي التخيير فإذن المالك إذا كان حاشيا فهو مخير بين أن يدفع ما في ذمته إلى الفقير الحاشي وأن يدفع ما في ذمته إلى الفقير الغير الحاشي وهو مخير بينهما كما هو الحال في جميع موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير والصحيح هو جريان الوصول المؤمن عن التعيين فالنتيجة هي التخيير ولكن في المقام إسالة البراءة عن التعيين أو الوصول المؤمنة عن التعيين محكومة بأصل آخر محكومة بأصل آخر وهو أن المعالج يعلم باشتغال زينته إما بالزكاة أو بالخمس أو بالخمس فإذا أعطى للفقير الهاشمي للفقير الهاشمي يعلم ببراءة زينته سواء كان خمسا أم زكاة وأما إذا دفع إلى الفقير الغير الهاشمي ويشك في براءة زينته لأن زينته إن كانت مشغولة بالخمس فلا تبرأ فلا تبرأ زينته بإعطائه بإعطاء ما في زينته للفقير الغير الهاشمي فإذا شك في بقاء ما في زينته فلا مانع من الاستصحاب استصحاب بقاء اشتغال زينته فهذا الاستصحاب حاكم على إزالة البراءة عن التعيين إزالة البراءة عن التعيين فمن أجل ذلك لا يدخل المقام في دوران الأمر بين التعيين والتخيير بل وظيفة المالك إذا كان هاشميا إما الاحتياط دفع الخمس إلى الفقير الهاشمي والزكاة إلى الفقير الغير الهاشمي أو دفع ما في ذمته إلى الفقير الهاشمي سواء كان خمسا أم كان زكاة لا فرق من هذه الناحية فالنتيجة أن المقام غير داخل في دوران الأمر بين التعيين والتخيير إذا كان المالك هاشميا الفرع الثالث أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا بالنسبة إلى الأثر المشترك بين أطرافه فإذا كان الأثر مشتركا بين أطرافه فالعلم الإجمالي منجز كما إذا علم بنجاسة أحد الإناعين فإن الأثر المترتب على كل من الطرفين مشترك وعدم جواز شربه والحكم بنجاسة ملاقيه والاجتناب عنه على المشهور الحكم بنجاسة ملاقيه وأما إذا كان لأحد الطرفين أثر زائد على الأثر المشترك فلا يكون العلم الإجمالي منجزا بالنسبة إلى الأثر الزائد فإنه لا علم به لا تفصيلا ولا إجمالا كما إذا فرزنا أن ثوبه لاقى ولكن لا يعلم أنه لاقى بولا أو لاقى دما فإن كان ملاقيا بالداون يكفي غسله مرة واحدة وإن كان ملاقيا للبول وجب غسله مرتين فالغسل الزائد ليس طرفا للعلم الإجمالي الذي هو طرفا للعلم الإجمالي هو الأثر المشترك وهو الغسلة الواحدة، فالعلم الإجمالي يكون منجزا بالنسبة إلى الغسلة الواحدة، وأما بالنسبة إلى غسلة الثانية لا مانع من الرجوع إلى إسالة الطهارة، لأن الشك بدوي وليس ترفا للعلم الإجمالي. فهل يمكن تطبيق هذه الكبرى على المقام أو لا يمكن؟ نتكلم عنه.